بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما. باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. قال: متفق عليه. فأبواه يهودانه وينصرانه، هكذا عندكم في النسخة، أو ولا معطوفة بالواو فقط، يهودانه وينصرانه، وهذا الذي عندنا. لكن الحديث مشهور لأنه أبواه يهودانه أو ينصرانه، لأن التهويد غير التنصير. قال: متفق عليه. قال: وفي رواية متفق عليها أيضا، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال: من للصبية؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النار. قال: رواه أبو داود. قال: وللدارقطني في الأفراد. وقال: في النار لهم، أو وقال فيه: النار لهم ولأبيهم. قال: وعن أنس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال: رواه البخاري وأحمد. وقال فيه: ما من رجل مسلم، وهو عام فيما إذا كانوا من مسلمة أو كافرة. قال البخاري: فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أنه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد باب سبقه عنوان له بقوله: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، وكان قد أورد فيه 3 أحاديث: حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل من الصحابة، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وحديث أنس بن مالك. وهذه الأحاديث تضمنت أن قوما دخلوا في الإسلام لكن اشترطوا أن لا يفعلوا بعض الواجبات، فمنهم من اشترط أن لا يصلي إلا 2 أو صلاة واحدة، ومنهم من اشترط أن لا يخرج للجهاد ولا يدفع الزكاة ولا يصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل منهم الشرطين، وأما الثالث فقال لا خير في من أسلم ولم يركع لله. وأما الحديث الثالث حديث أنس، فإن رجلا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فقال أجدني كارها، فقال أسلم ولو كنت كارها. واستنبط منها المصنف رحمه الله بأنه يجوز للإنسان أن يقبل الإسلام ممن دخله وإن اشترط شرطا فاسدا، فإننا نقبل منه الإسلام وأما شرطه الفاسد فمردود عليه، لأن كل شرط باطل لا أثر له. وقد مر بنا في ما تكلمنا حوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما اشترط موالي بريرة أن يبيعوها ويشترطون الولاء لهم، قال لها اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني وإن اشترطت لهم الولاء فإن الولاء لن يكون لهم، لأن هذا شرط باطل، وكل شرط باطل في كتاب الله لا أثر له. ولهذا بعد أن اشترت بريرة خطب صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم بين وقال إن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وبين صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق، فلما اشترت بريرة وأعتقتها كان ولاؤها لها رضي الله تعالى عنهما. وهكذا من أراد الدخول في الإسلام واشترط شروطا باطلة كأن لا يصلي أو أنه لا يدفع الزكاة أو أنه لا يحج أو أنه لا يصوم، نقبل منه الإسلام مع يعني اعتقادنا وإيماننا بأن هذه الشروط باطلة، لكن هذه الشروط لا يطالب بها إلا إذا حان وقتها، كأن يشترط أن لا يجاهد فإننا لا نطالبه بالجهاد حتى يحين وقت الجهاد، فعندئذ يطالب به، وإن ذكر بالشرط يقال له إن الشرط الذي اشترطته هو باطل، لأن الإسلام دين يجمع أو دين له أركان وواجبات وشروط، ولا بد من وفاء هذه الأشياء كلها. وإنما أعطي الشرط كأنه مهلى، يعني حتى إذا ما دخل وما استقر الإيمان في نفسه عرف أن هذه الشروط باطلة، وبذلك يعني ينتهي أمرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في وفد ثقيف إنهم سيجاهدون وإنهم سيعطون الزكاة، لأنهم في الأول اشترطوا أن لا يحشروا وأن لا يعشروا، يعني لا يدفعوا عشورا. نعم، إيه هذه شروط اشترطها الإسلام، لكنها هي توافق الإسلام بخلاف الشروط التي يشترطها بعض الناس ألا يصلي وألا يصوم، هذه مخالفة للإسلام. وأما الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتار يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، هذه شروط الإسلام هو الذي أوجبها ولا تتنافى مع الإسلام، ولذلك ألزمهم بها وقد قبلها، ولا إشكال في هذه المسألة. وإنما الإشكال في من جاء يقول أنا مثلا أدخل في الإسلام شريطة أني لا أترك شرب الخمر، هذا الشرط نعده شرطا فاسدا ولا أثر له، ندعوه إلى الإسلام لأننا حريصون على قبوله الإسلام، ونحن مطمئنون بأن من قبل الإسلام فإنه سيقبل شروطه كما قلنا في درس البارحة وفي الدرس الماضي، لأن هذه الأفعال وهذه الأركان وهذه الواجبات وهذه السنن في الإسلام لها نهج يختلف عن غيره، حيث إن الإنسان يفعلها ليثاب عليها ويترك المحرمات ليثاب على الترك، فهي إذن شيء زائد على مجرد قبول الإسلام. دخوله بالإسلام هذا يعني فضل من الله تعالى عليه، وأنه يجازى عليه بأن الله يحرم عليه النار. فإذا طبق أحكام الإسلام من واجبات وأركان وسنن أثيب على كل فعل يفعله زيادة على قبول الإسلام. وهكذا عندما يجتنب الكبائر والآثام فإنه يثاب على اجتنابها وتركها، ولذلك كانت زيادة على مجرد الإسلام. والشرع حريص على دخوله في الإسلام فقبل منه، على أنه بعد قبوله للإسلام ودخوله فيه وعلمه بشروط الإسلام وآدابه فإنه سيتخلى عن ما اشترطه من شروط باطلة، لأن هذه الشروط أصلا لا أثر لها عند دخوله في الإسلام، فهي كمن لا وجود لها. وهذا لا يعني أن الإسلام مثلا يخادع من يدخل فيه، لأن الإسلام أمر واضح، ولأنه دين كامل، ولأنه دين لا يتجزأ ويقبل الله ولا يتجزأ ولا يقبل الله من العبد أن يجزئ هذا الدين بأن يفعل شيئا ويترك شيئا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل منه، وإن اشترط شروطا فاسدة وينبه بعد ذلك بأن هذه الشروط التي اشترطها هي شروط فاسدة لا أثر لها. واضح؟ ما فهمت. لا يصح ايه
اسلام بدون هذه الشروط كمن لا يصدق فهو كافر.
اصل هذا الشرط باطل، حتى لو قال انا اريد ان ادخل في الاسلام ولا اصلي خيف يعني موجودة عندنا، نقول له شرطك باطل ويلزمك الصلاة، لأنك ما دام قبلت مبدأ الإسلام تصلي، فإن أبى استتيب وإلا قتل مرتدا. نعم.
هل العقد بايعه على ما ذكر في النهاية لا يشرك؟
أي إذا كان هذا بويع به الرجال يبايع به، بويع به النساء يبايع به الرجال أيضا، لأن الحكم في هذا للرجال وللنساء، وإنما نص فيه على النساء حيث إن مبايعتهن كانت باليد، كانت باللسان ولم تكن باليد، بخلاف مبايعة الرجال فإنها تكون باليد وبالمصافحة. ولهذا مر بنا في الدرس الماضي أن من أراد الدخول في الإسلام إن كان من الكفار من عبدة الأوثان فإننا نكتفي منه بالشهادتين، وأما إن كان من أهل الكتاب ممن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لكنه إلى العرب وليس رسولا إلى اليهود والنصارى، فهذا لا نكتفي منه بالشهادتين، بل لا بد أن يعني يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث إليه وأنه يتبرأ من كل مقالة ودين يخالف دين الإسلام، زيادة في يعني التثبت من أن دخوله في الإسلام دخول مبني على الإيمان والاقتناع. وقوله في هذا الحديث إني أجدني كارها، يعني كأنه لم يقتنع أو لم يطمئن، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدخل ولو كنت كارها، لأن هذا يعني فيه مصلحة له، وأن من دخل في الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن الله سيحبب له الإيمان حتى يزول ما في نفسه من الكراهة. نعم، الله قال لا يكراه في الدين، هذا هو الأصل، أن الإنسان يدخل في الإسلام بطوعه وباختياره، لكن من أهل العلم من يرى أن هذه الآية منسوخة بقوله فقاتلوهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وبقوله قاتلوهم يعني بآيات القتال التي فرضت أن الدين عند الله هو الإسلام وأنه لا بد من دخول الناس في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك والرؤساء أن أسلموا تسلموا، وأنه أمرهم بالدخول في الإسلام. فقوله لا إكراه في الدين يعني لمن أراد أن يدخل في الإسلام رغبة وطواعية، هذا هو الأصل قبل أن تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وبعد أن يعني قبل أن يظهر هذا الإسلام وقبل أن ينتشر هذا الإسلام كان في أول الأمر أنه يعني لا إكراه في الدين حتى يتبين الرشد من الغي. فلما تبين الرشد وظهر الإسلام وأصبح هو الدين دين الله الخالص وأن الله لا يقبل غيره، عندئذ أصبح الإسلام يعني حق واجب نحمل الناس عليه ونحرص على أن نبين لهم محاسنا حتى يقتنعوا به، فإن أبوا إن كانوا من أهل الكتاب ضربنا عليهم الجزية، نعطيهم المهلة والفرصة ليتدارسوا هذا الدين. أما إن كانوا من الوثنيين ومن غير أهل الكتاب ومن غير المجوس فإننا نخيرهم بين أمرين، إما الإسلام وإما القتل في سبيل القتل. يقول: يوجد عندنا إذا أراد كافر دخول الإسلام أو الدخول في الإسلام وقبل رمضان، قبل يعني رمضان بشهر على الأقل، يعجلون له التوبة إلى بعد رمضان مخافة ألا يقره الرمضان أي صومه عن الإسلام. يعني هذا في الحقيقة قول غريب، لأن من قبل الإسلام يجب أن يبين له أن الإسلام فيه واجبات ومنها صوم رمضان. نعم لا يجب عليه أن يصوم إلا إذا دخل شهر رمضان، كما أن من دخل في الإسلام لا نلزمه بأن يصلي إلا إذا جاء الوقت، كمن إذا دخل في الإسلام لا نلزمه بدفع الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، وهكذا كل واجب وكل فرض إنما يفرض في وقته ويبين في وقته، لا أنه يعني يطلب منه فعله قبل وقته. فقولهم إنهم يؤخرون ويطلبون منه أن لا يدخل في الإسلام إلا بعد رمضان، هذا في الحقيقة اجتهاد فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه إنسان أراد الإسلام إلا عجل. والأمر الثاني إننا لا نضمن أن هذا الإنسان يبقى إلى ما بعد رمضان، فلو طلبنا منه أن يؤخر الصيام أن يؤخر الإسلام إلى ما بعد رمضان ربما فوتنا عليه الدخول في الإسلام، حيث يعني يكون قد وافاه الأجل قبل أن ينطق بالشهادتين، وهو في الحقيقة اجتهاد فيه نظر. والأولى أنه بمجرد ما يتطلع إلى الإسلام ويقبل الإسلام ويريد الدخول في الإسلام يطلب منه أن يدخل في الإسلام. وكونه يعني إن شهر رمضان قد يكون عائقا في قبول الإسلام يفهم هذا قبل الدخول، بحيث يبين له إن الإسلام فيه فرائض وأركان وسنن، وأنه متى ما دخل عليه شهر رمضان وقد قال لا إله إلا الله فإنه يلزمه أن يصوم إلا إذا كان له عذر، فعندئذ يأخذ بالرخصة. وأما أن يؤجل إلى ما بعد رمضان فهذا يعني اجتهاد لا أعرف له سلفا. نعم. إذا دخل في الإسلام في الوقت الموسع لا يطالب بالأولى، يعني إذا دخل مثلا بعد صلاة العصر لا يطالب بأن يصلي الظهر، هذا معنى لا يطالب بالأولى، لأن الظهر والعصر بينهما قدر مشترك، وإنما هو وجب عليه التكليف بعد العصر فلا يطالب إلا بالعصر فقط. اي معروف هذا وقت واحد لمن كلف في الوقتين، مثل الحائض التي تطهر قبل غروب الشمس تطالب بصلاة الظهر والعصر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر تطالب بصلاة المغرب والعشاء، لان هي اساسا مكلفة، وعدم الصلاة امر طارئ، بخلاف هذا الذي دخل في الإسلام حديثا فإنه في وقت صلاة الظهر لم يكن مكلفا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث قال: هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا، على اعتبار أن هذا الشرط لا أثر له، وأنه يصح الإسلام من كان كارها. قال: وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث وهب إلا هو حديث جابر، والمراد بوهب يعني وهب بن منبه، وهو وهب بن منبه، وإسناده لا بأس به. قال: وأخرج أبو داود أيضا من حديث الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله المسجد ليكون أرقى لقلوبهم، يعني حيث يرون الناس يصلون ويسمعون القرآن، فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم أن لا تحشروا، يعني وافقهم على هذا الشرط، بمعنى أنهم لا يدعون إلى الجهاد، ولا تعشروا أي لا تدفعوا الزكاة، يعني الآن، ولا خير في دين ليس فيه ركوع، يعني كأنه لم يرضى بشرطهم الثالث. والسبب أن الشرط الثالث حان وقته، يعني شرط أو فعل قائم، وأما الشرط الأول والثاني فلما كان مرتبطين بأوقات ولم يكونا واجبين في الحين سكت عنه، مع اعتقاده بأنهما شرطان باطلان لا أثر لاشتراطه. ولا يجب سيأتي ضبطها، قال بفتح الجيم وضم الموحدة المشددة، ولا يجب، ومعنى يجب يعني يركع، والمراد به لا يصلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع. قال المنذري: قد قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، فيكون هذا الحديث منقطع. والمراد بالحشر جمعهم إلى الجهاد والنفير إليه، وبقوله يعشر قال أخذ العشور من أموالهم صدقة، وبقولهم ولا يجب قال بفتح الجيم وضم الباء الموحدة المشددة. وأصل التشبية أن يقوم الإنسان مقام الراكع، يعني أن يركع. وأرادوا أنهم لا يصلون. قال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا بعد واجبتين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بانقطاع الحول، والجهاد إنما يجب بحضوره، يعني حضور وقته. وأما الصلاة فهي راتبة، وقد يحين وقتها عقب الإسلام، ولذلك لم يجز أن يشترطوا تركها. ولما كان هذه الشروط كما ذكر كلها باطلة كأنها لا أثر لها وسكت عنها تطلعا إلى دخوله في الإسلام. نعم. لا، ليس المراد ذلك. المراد أنهم مش ثم قالوا نحن لا نصلي، ما نريد نصلي. وأما قوله الإسلام يجب ما قبله، هذا خلاف ذلك، وهذا كما مر بنا في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أنه لما أراد أن يسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه، فمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال أو فقبض عمرو بن العاص يده وقال إن لي شرط. قال وما هو؟ قال أن يغفر لي فيما مضى، عما مضى يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ هذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبين له أنه بدخوله الإسلام وبقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن كل ما فعله ضد الإسلام يمحوه الله. وأما المراد هنا أن لا يجبوا بمعنى لا يركعوا، لأن هذه الكلمة معناها في اللغة الركوع. قال قال الخطابي نعم قال وأما الصلاة فهي راتبة فلم يجز أن يشترطوا تركها، انتهى كلام الخطابي. قال ويعكر على ذلك حديث نصر بن حازم، حديث نصر بن عاصم المذكور في الباب، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الرجل أن يصلي صلاتين أو صلاة واحدة، ومعلوم أن الصلاة المفروضة هي خمس صلوات على اختلاف الروايتين. ويبقى الإشكال في قوله صلى الله في قوله في الحديث الذي ذكرناه لا خير في دين ليس فيه ركوع. وفي الحقيقة لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا خير في دين ليس فيه ركوع يعني على الهيئة والوجه الذي فرضه الله، فهو خمس صلوات وليست صلاتين. وكونه قبل منهم أن يؤدوا الصلاتين كأن المراد بها يعني الصلاتين التي ستفرضان بعد دخولهما في الإسلام، فإن جاء موعد الثالثة أمروا بها لأن الإسلام فرض خمس صلوات. وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك على اعتبار أنهم إن قبلوا بالاثنين أو بالصلاتين فإنهم سيقبلوا بالباقي إذا ما دخلوا في الإسلام وحبب الله إليهم الإيمان. نعم طبعا هم أطلق أرادوا بالتجميع أرادوا بها الصلاة، مثل ما نحن سمينا هذا الفعل بالصلاة، والصلاة في معناها الدعاء في اللغة، فهو لما كان الدعاء له أثر ودور ومكانة في الصلاة سميت هذه الأفعال والأقوال بالصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وكذلك من سماها بالركوع. نعم لا ليس له من يقول، لأنه يقال لهم إن شرطكم من أصله باطل، حيث إنكم قبلتم الإسلام فعليكم أن تلتزموا به، وإنما قبل الشارع منهم ذلك تطلعا إلى إيه؟ إلى إيمانهم. قوله لا خير في دين ليس فيه ركوع، فإن ظاهره يدل على أنه لا خير في إسلام من أسلم بشرط أن لا يصلي. ويمكن أن يقال إن نفي الخيرية لا يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط أن لا يصلي، وعدم قبوله صلى الله عليه وسلم لذلك الشرط من ثقيف لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقا. نقول هذا الكلام يعني فيه نظر، لأن الإسلام أساسا لم يقبل منه الشرط هذا، هو لم يقبل منه الشرط، وإنما قبل منه مبدأ الإسلام، وقبوله لمبدأ الإسلام يتنافى مع هذه الشروط، ولذلك كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالإسلام قبل منهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الإسلام، قبل منهم الدخول في الإسلام بشرطه، ومن أظهر شروطه أداء الصلاة، وما دام قد قبلوا الإسلام فيلزمهم أن يقوموا بكل واجباته وسننه وأركانه، ويتجنبوا كل محظوراته ومنهياته، لأنه دين يعني كامل، ولأنه دين لا يقبل التجزئة. هكذا حمله العلماء دفعا للإشكال. ثم قال رحمه الله: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز. يعني هذا باب نبين فيه تبعية الطفل، فالطفل الأصل أنه يتبع أبويه في الإسلام وفي الكفر، لكن ما الحكم لو جاءنا طفل ليس له أبوين؟ فهذا نحكم بإسلامه، خصوصا إذا ولد ووجد في ديار المسلمين نحكم بإسلامه. وكذلك لو تزوج رجل مسلم بكتابية أو تسرى بامرأة كافرة وأنجبت له ولد، فالحكم بأن الولد مسلم، لأننا نتبع الولد خير الدينين، نتبع الولد خير الدينين. وكذلك الطفل إذا أسلم قبلنا إسلامه ولا نشترط لقبوله البلوغ، فيكفي التمييز. وهذا إنما استند يعني فيه على ما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أوحي إليه كان أول من دخل في الإسلام من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان كان علي رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل مميز، طفل مميز، ولذلك عد من المسلمين وقبل منه الإسلام ولم يقل إنه يحتاج إلى البلوغ. فهذا الحديث دلنا على أن المسلم، على أن الطفل المميز إذا أسلم قبل إسلامه، بل سيمر بنا أن الطفل إنما يحدد دينه إذا ما أعرب، يعني تكلم ونطق، فإذا نطق ولقناه الإسلام وتلقن اعتبر مسلما. وهذا إنما يكون في الأطفال الذين يشترك آباؤهم وأمهاتهم في دين الإسلام وغيره، كأن يكون الأب مسلم والمرأة غير مسلمة. وهكذا لو كانت الأم مسلمة والأب غير مسلم فإننا نحكم بإسلام الطفل، حيث إن الإسلام والحرية إن وجد، يعني الإسلام والحرية يحكمان للطفل يحكمان للطفل لأنهما خير الأمر بالنسبة له، إلا إذا كان ثمة شرط، يعني كأن يتزوج عبد امرأة حرة، ففي هذه الحالة الأولاد يحكم لهم بالحرية. وكذلك لو تزوج الحر أمة يعني جارية، فإن اشترطوا بأن يكون الأولاد رقيق فينفذ الشرط، لكن لو اختلفوا فإنه يحكم بخير الأمرين للطفل يعني بالحرية. إن اختلفوا فهم لهم يعني الأولاد يحكم لهم بخير الأمرين في الدين وفي الحرية. نعم. ما سمعت. ندخله في الإسلام ونأخذه منهم. أنت وين كنت في درس الماء في الدرس الماضي؟ ما سمعت بقصة اليهودي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم، وقصة اليهودي الذي عنده الطفل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستنطقه الشهادتين فشهد، فأمر النبي المسلمين أن يتولوه، في هذه الحالة يتولاه المسلمون. لكن لو اشترطوا الحرية أو لو تنازعوا، لأنه هو في الأصل عندما يتزوجها الأصل أن الحر ممنوع من أن يتزوج الأمة إلا إذا أعنته، فإذا أعنت يعني ما وجد وتزوج الأمة الأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية، لكنهم لو تنازعوا واختلفوا هو يقول هم أحرار وهي تقول أو سيدها يقول هم عبيد، في هذه الحال إذا تنازعوا فإن الشرع يحكم بخير الأمرين لهم، وخير الأمور لهم هي الحرية. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. والمراد بالفطرة، الفطرة لها معاني، معناها الإيمان يعني الدين، ومعناها تأتي بمعنى الدين، وتأتي بمعنى الخلقة كقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة تأتي بمعنى صدقة الفطر، فالمراد هنا الدين، يعني كل إنسان يولد على هذا الدين، على دين الإسلام. وقد بين هذا المعنى حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي رواية: كل مولود يولد على هذا الدين، وهو المراد بالفطرة يعني دين الإسلام. هذا الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة يعني على الدين، لكن انقضى الله له ذلك كما قدر في الأزل يبقى على ما هو عليه، وإن قدر الله له خلاف ذلك فهنا تأتي الأسباب، أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني يدخلانه في اليهودية. والمراد هنا بيهودانه يعني يدخلانه في اليهودية بعد أن أبطل الله دين اليهودية، وإلا فإنه بالنسبة لبني إسرائيل أتباع موسى عليه السلام اليهودية في نظره في وقتهم كانت هي ليه؟ هي الفطرة، لأن المراد بها الدين الحق. ولكن بعد أن أبطل الله هذه الديانة وأوقف العمل بها ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أصبح ديانة منحرفة. وهكذا في قوله: وينصراني أو ينصراني، يعني يدخلانه في النصرانية بعد أن أبطل الله التدين بالنصرانية، أو يمجسانه يعني يدخلانه في المجوسية، وهذا كله قبل ظهور دين الإسلام، أو هذا كله بعد ظهور دين الإسلام حيث أصبحت ديانات منحرفة. وإلا فإن هذه الديانات إذا كانت سماوية والله سبحانه وتعالى أرسل بها الرسل فإنها هي الفطرة في أيام بعثة الرسل وإرسال الرسل. قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين أن الناس يبعثون أو الناس يولدون على دين الإسلام، يعني يولدون على السلامة، ثم إن البيئة والمجتمع لهم الدور في التغيير. ضرب لنا المثل بماذا؟ قال: ألا ترون البهيمة عندما تضع ولدها، تضع الولد كاملا، كامل الأذنين، كامل الأنف، ثم بعد ذلك يأتي صاحب هذه البهائم ويعمل فيها الميسم، يعني العلامات التي يعملها في البهائم ليميزها عن غيرها مما لا يملكه. فنجد مثلا بعض الناس يعمل الموسم بأن يقطع الأذن أو يجدع الأنف أو غير ذلك من النواقص التي يلحقها بهذه البهائم. كذلك الآباء أو الأمهات أو المجتمع الذي يعيش فيه الطفل هو الذي يوجهه إما إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية. ولو ترك هذا الطفل بعيدا عن المؤثرات فإنه سيكون مسلما بفطرته. وهذا المعنى حاول بعض علماء المسلمين يعني أن يصوره ويبرزه، فكتب أحد فلاسفة المسلمين أظنه ابن طفيل، كتب قصة سماها حي بن يقظان. هذه القصة بناها على أن طفلا بمجرد ولادته وضع في تابوت وألقي به في البحر فقاده إلى مكان إلى جزيرة من الجزر، هذه الجزيرة خالية من السكان لكن فيها بعض الحيوانات ومنها الظباء، فرعت الظبية هذا الطفل وهو يبكي ويصيح جوعا فألقمته ثديها، وهكذا كانت يعني تتولى إرضاعه، واستمر على حاله إلى أن وصل مرحلة الفطام، ثم بدأ يتحرك وينتقل يمينا وشمالا، وهكذا استطاع أن يتناول قوته من ثمار ما في الجزيرة من ثمار الأشجار والنباتات الموجودة، إلى أن كبر وإلى أن بلغ سن الرشد، واستطاع بتأمله وتفكيره وتوفيق الله تعالى له من قبل أن يدين بدين الإسلام، يعني أن يعتقد بوجود الله وأنه سبحانه وتعالى هو خالق الكون وأنه المستحق للعبادة. وأما تفاصيل الشريعة فهذه يعني قد لا يهتدي إليها الإنسان لأنها تتطلب وحيا يوحى. الخلاصة أن هذه القصة كتبها ونسجها على هذا المعنى، يؤيد أو يؤكد بها هذا الحديث، وهو أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن البيئة تؤثر في حياته، فمن كان ناشئا في بيئة وثنية سينتهي إلى الوثنية، وهكذا من كان نشأ في بيئة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها لا دينية مثلا مثل الشيوعية والوجودية فإنه سيتأثر بذلك. وهذا التأثير يعتبر نوع من الانحراف عن الفطرة التي فطره الله عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطفل الصغير يعني مغروس فيه مبادئ الدين دين الإسلام، فهو يصل إليها إذا لم يكن ثمة ما يحول بينه وبين أدائها. قال كما تنتج البهيمة جمعاء يعني شاة كاملة، هل تحسون فيها من جدعاء يعني من ناقصة الأنف أو الأذن؟ ثم يقول أبو هريرة يعني ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم استدل لهذا القول بما جاء في الحديث، ما جاء في كتاب الله من قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، يعني الخلقة التي خلق الله عليها الناس وهي دين الإسلام. قال الحديث متفق عليه يعني رواه أحمد والشيخان، وفي رواية متفق عليها أيضا قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت منهم وهو صغير، يعني بالنسبة لأولادي أهل الكتاب من مات منهم قبل البلوغ ما الحكم فيه؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني لا نحكم بإسلامهم ولا نحكم بكفرهم، وإنما نفوض الأمر فيه إلى الله لأنه أعلم بما قدره عليهم، حيث علم الله جل وعلا ما سيكون عليه العباد فاختار لهم ما سيختارون إن كان من الإيمان أو من الكفر، وهذا الحديث يدلنا على أن أولاد الكفار إن ماتوا قبل البلوغ لا نحكم بإسلامهم، لا نقول هم مسلمون، وإنما نقول أمرهم موكول إلى الله. ولذلك جاء أن أهل الفترة وأن من مات قبل البلوغ هؤلاء يعني لا نحكم بكفرهم ولا نحكم بإسلامهم، ولكن نقول إن أمرهم موكول إلى الله، الله أعلم ما كانوا يعملون. ومن هنا جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يمتحنهم، فإن أطاعوا ألحقوا بالمؤمنين، وإن عصوا ألحقوا بالكافرين، لأن مناط التكليف إنما لأن مناط الحكم إنما هو التكليف يعني البلوغ، وهؤلاء لم يصلوا مرحلة البلوغ. نعم. لا، هذا هو الحكمة من خلقهم، لكن لو كانت هي الفطرة لكل الناس أسلموا ولكل الناس عبدوا، لكن هناك من عبد وهناك من لم يعبد، فهؤلاء الذين عبدوا الله تحققت فيهم الفطرة التي فطرهم الله عليها، وهؤلاء الذين لم يعبدوا انحرفت بهم الفطرة حيث لم يعبدوا الله تعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط، وهذا إثر عودته من غزوة بدر، قال من للصبية، يعني قال عقبة يعني إن قتلتني فمن الذي يتولى شأن الصبية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النار، وهذا يعني أن أولاد الكفار يحكم لهم بالنار أو يحكم لهم بالكفر تبعا لآبائهم، ولعل هذا كان في أول الأمر، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولاد الكفار ما دام دون سن البلوغ أمرهم سيكون إلى الله، هو الذي يتولى يعني القضاء والحكم فيهم، لذلك قال كما مر في الحديث الأول أن أمرهم إلى إيه؟ إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حكم في أول الأمر بأن الآباء بأن الأبناء تبع للآباء، ولذلك حكم وقال لهم النار لهم ولأبيهم، لكنه لما أخبر بأن هؤلاء الأولاد أمرهم موكول إلى الله لذلك قال أمرهم إلى الله. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.